تربية رجال الدولة. إن المنتسبين للدولة العثمانية أو رجال الدولة فيها كانوا قد تربوا تربية تؤهلهم للمسؤولية التي حملوها. كانت تلك التربية تربية خاصة، ويجب علينا أن نوضح هنا إضافة إلى هذا الجانب الظاهري أن الله تعالى كان معينا لهم بتقديره الإلهي، فقد وهب الله المنتسبين للأسرة العثمانية أو لرجال الدولة أبناء على الفطرة والقابلية المميزة، ولا سيما في عهد الازدهار. ويمكن القول إن السلاطين العثمانيين الأوائل دون استثناء كانوا دهاتا لا مثيل لهم، فكان القادة تحت إمرتهم رجالا يليقون بمثل هؤلاء السلاطين. وحقيقة القول إن الشخص حتى وإن تعلم تعليما جيدا للغاية لا يمكنه الحصول على نتيجة جيدة طالما أنه حرم من الأوصاف الأساسية التي هي موهبة من الله تعالى، كالذكاء الفطري والشجاعة والإرادة. ولأن الأسباب الظاهرية في الدولة العثمانية كانت قد سارت جنبا إلى جنب مع هذه المؤثرات المعنوية المرتبطة بالتقدير الإلهي، فقد ارتقت الدولة العثمانية بلطف الله تعالى من حالة العشيرة الصغيرة إلى الدولة الكبيرة التي تمثل زعامة العالم الإسلامي كله في وقت قصير. وإذا ما أمعنا النظر في الفترة التي بين وضع العثمانيين حجر الأساس للدولة في سكوت وبين عبورهم لروملي وحصارهم البيزنطيين وانتصاراتهم المتكررة على الصليبيين وتقدمهم إلى داخل أوروبا في فترة تقدر بخمسين عاما تقريبا، فسنفهم بصورة جيدة مدى عظمة هذا الازدهار، وسندرك بشكل أكبر أنهم لم يتمكنوا من نيل هذه القوة وهذا الازدهار بهذه السرعة بالأسباب الظاهرية فقط. إن هؤلاء الحكام الذين حكموا العالم تربى كل واحد منهم على يد كبار العلماء منذ سنهم صغيرة، ولكي يتمكنوا من إكمال عالمهم المعنوي كانوا يتربون تحت إرشاد واحد من المرشدين الكاملين في عهدهم. فكل السلاطين بدءا من عثمان كانوا خداما لسلسلة الشيخ أدبالي من الأولياء ورجال الحق، وكانت النتيجة أنهم اجتنبوا الطمع في الدنيا بنسبة مستواهم القلبي، أي بقدر قوتهم المعنوية، وضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل إعلاء كلمة الله تعالى عز وجل. أما الأشخاص الذين وصلوا إلى الذروة في العلوم الظاهرية والباطنية فكانوا بمثابة المرشدين للاستقامة في الدولة العثمانية في كل وقت، وبفضل هذا الإرشاد لم يرى السلاطين العثمانيون أنفسهم في مكانة أو موقع مختلف عن الرعية، فلم يكونوا حكاما مغرورين، وعرفوا كيف يكونون أشخاصا يضحون بأنفسهم في سبيل الله عز وجل. والمثال التالي برهان على تلك الحقيقة. كان الديوان الهمايوني يجتمع يوما في الأسبوع لسماع شكاوى الأهالي، وذات يوم كان السلطان الفاتح يجلس في الديوان من وزراء البشوات، وإذا برجل قروي وفي قدميه أحذية بسيطة من الجلد يدخل الديوان. لم يتمكن من تمييز السلطان عن الباقين من الجالسين، لا من حيث المكان ولا من حيث الملبس، واضطر أن يسأل: من منكم السلطان؟ وبعد هذا التاريخ جرت عادة استماع السلطان لمناقشات الديوان من وراء ستار دون أن يظهر نفسه. وهذا السلطان سليم، سلطان الفتوحات، لم يختر يوما بفتوحاته، بل كان يدرك أن الانتصار الحقيقي هو الانتصار على النفس، وهو الذي وجد مكانا في عالم القلب بإرشاد أحد الأولياء. وما أجمل ما عبر عن هذا في البيت التالي: أن تكون سلطانا على العالم نزاع جاف، وأن تكون خادما لأحد الأولياء أعلى شأنا من هذا كله. لقد أظهر السلاطين العثمانيون الذين تربوا بإرشاد معنوي محبة واحتراما أسطوريا للقرآن الكريم، واستمر هذا الاحترام منذ بداية تأسيس الدولة حتى نهايتها. والحق أن عدم مد عثمان الغازي قدميه في الغرفة الموجود بها القرآن الكريم في بيت الشيخ أدبالي، وعدم نومه في تلك الليلة حتى الصباح، وأمر السلطان سليم بأن يتلى القرآن الكريم باستمرار دون انقطاع في الغرفة الموجودة بها الأمانات المقدسة، حتى أصبحت عادة على مر العصور. فهذا نموذج من هذا الاحترام والرعاية التي أولوها للقرآن الكريم. ولهذا كانت الدولة العثمانية مظهرا لتأييد ولطف إلهي مستثنى، وقد ظهرت تلك الخاصية التي ارتقت بالدولة العثمانية في الحديث الشريف: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعندما جلب السلطان سليم الأمانات المقدسة إلى إسطنبول واهتم بها وأظهر لها رعاية كبيرة، كان هذا التصرف بمثابة البركة للدولة العثمانية، وما زالت إسطنبول تحافظ على هذا الشرف والبركة إلى يومنا هذا. وبالرغم من تلك الانتصارات التي نالها السلاطين العثمانيون، إلا أنهم لم يغتروا بأنفسهم، ولم يصبهم الكبر، ولم تصبهم النزاعات النفسية، وأدركوا أن كل شيء من الله تعالى. وأجمل ما عبر عن تلك الحقيقة هذا الخطاب الموجود في أشعار السلطان القانوني الذي استمر حكمه على العالم بقوة، والذي أظهر عالمه الداخلي: أيها المحبي، احترس من أن تغتر بالانتصارات التي حققتها وهذه السلطنة التي في يدك، ولا تقل لا يوجد أحد مثلي. ولوحة النصر القوية لبربروس خير الدين باشا الذي دخل الخليج في إسطنبول بأسطوله القوي جالبا أمامه سفن الأعداء بعد انتصاره في بيروزة، جعلت السلطان القانوني يقول للباشوات الموجودين حوله: إن الواجب علينا تجاه ذلك هو الشكر وليس الفخر. وهذا أيضا يظهر عظمته المعنوية إلى جانب عظمته الظاهرية، ويكفي لفهم هذا النظر إلى ديوانه المليء بالحقائق الصوفية. أما السلطان سليم خان والد السلطان القانوني، فكان دخوله مصر منتصرا وعودته إلى إسطنبول منتصرا نموذجا عظيما على التواضع، إذ كان يقول: إن تصفيق وهتاف الفانين من العباد ومجاملاتهم لا يجعلنا ننغلب على أنفسنا نتيجة الغرور. رابعا، البنية الروحية والاجتماعية للأهالي. يعتبر الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أحد المراتب الرئيسية للدين الإسلامي. أما العيش على تلك الحال فيسمى التصوف، وأحد الغايات الرئيسية للتصوف الوصول بالقلب إلى مرتبة معينة، وجعل العبد أقرب من الله تعالى، حتى يظهر أناس طيبون ظرفاء أصحاب مشاعر طيبة، وهو ما يتطلبه الدين. وقد أتى الأتراك من موطنهم الأصلي وسط آسيا بهذا الوصف، وانكشفت لديهم البنية الروحية، لأن البيئة في الأناضول كانت مساعدة من حيث الظروف والشروط، ووصلت تلك البنية إلى ذروتها في العهد العثماني، ونسجوا بهذا النسيج المعنوي الأراضي التي قاموا بفتحها. فأول الأمر كانت التكية تذهب أولا إلى الأماكن التي سيفتحونها لتعد الأرضية للفتح، وبعدها يذهب السيف، وبعد عودة السيف تأتي التكية مرة أخرى لتعزز الهداية، وبذلك يجد الأهالي المناخ الدافئ لتقوية حياتهم المعنوية. لم يكتف العثمانيون في فهم وإدراك الدين بالآراء التي تعتمد على العقل فقط، بل تربوا في إقليم القلب المتعمق ووصلوا إلى التكامل. ولهذا فإن التكايا كان لها أكبر دور مؤثر في رقيهم، ولم يكن الأهالي فقط هم الذين يعيشون في هذا المناخ المعنوي، بل كان كل أفراد الجيش بدءا من السلطان وحتى أصغر فرد في الجيش يسير حياته على هذا النهج المعنوي. حتى إن الجيش الإنكشاري الذي كان يعني الجيش الخاص كان كله منسوبا إلى الطريقة البكتاشية التي كانت تحوز على هوية مثبتة تتوافق مع السنة آنذاك. وخير شاهد على الدور العظيم الذي لعبه هذا الجيش في فتوحات روملي هو كثرة وجود التكيات البكتاشية في تلك المناطق إلى يومنا هذا. وكان سلاطين المعنى يقلدون السلاطين العثمانيين بالسيف عند جلوسهم على العرش، وقد اتخذ كل منهم لنفسه نجما معنويا يهتدي به. أما الأوقاف التي كانت إحدى المؤسسات ذات الأهمية الكبيرة في الدولة العثمانية، فنجد أنها زادت هي أيضا وانتشرت أكثر نتيجة لهذا النضوج الروحي، وتحقق بذلك التوازن الاجتماعي والروحي في المجتمع. لقد كانت الدولة العثمانية مثل مؤسسة خيرية كبيرة تقدم خدمات تنبع من الرحمة والرأفة بالإنسان والحيوان والنبات والمخلوقات كلها، وكل ذلك لوجه الله الكريم. بفضل تلك المؤسسات الخيرية التي كانت تحمل الرحمة والشفقة ليس للأرامل والفقراء والمساكين فحسب، بل حتى للحيوانات والدواب والطيور، كان الأهالي يدعون من قلوبهم بالأدعية الفياضة بطول العمر لتلك الدولة، فببركة هذه الأدعية عاشت الدولة العثمانية فترة طويلة. ولعل إنفاق كل أثرياء المؤمنين بدءا من السلاطين وحتى الأفراد بصورة تفوق الوصف على تلك المؤسسات الخيرية كتأسيس المساجد والمكتبات والنزل والأسبلة وغيرها، كان بموجب الآية الكريمة ويأخذ الصدقات. وكان هذا العمل الصالح الذي يرضي الله بمثابة المجرى لمنبع الفيض الإلهي في الدولة العثمانية، وبهذه البركة الإلهية تم توفير التوازن الاجتماعي بين الأثرياء والفقراء، وأصبح كل مسكين في المجتمع تحت تأمين الدولة. لقد كان المناخ الروحاني للمجتمع بمثابة حضن الأم الدافئ لهم، ونسج البناء الاجتماعي الموجود بين الأفراد بمحبة الإخوة، حتى أصبح وجوه الأيتام الشاحبة الذابلة مبتسمة. لقد كان الأوقاف منبع الطمأنينة للأثرياء ومصدر التسلية للمحتاجين. لقد أصبح الإنفاق بالنسبة للسلاطين والقادرين من أفراد المجتمع بمثابة الطبيعة الأصلية فيهم، لدرجة أنهم كانوا ينفقون من أحب الأشياء إليهم، ولا تزال هذه البنية الاجتماعية مستمرة في يومنا هذا بتلك المؤسسات التي أسسها أجدادنا الكرام. لقد أصبحت المساجد والمكتبات والمدارس والمعسكرات والأسبلة والمستشفيات حتى المياه التي نشربها وغيرها الكثير من الخدمات الخيرية التي لم نذكر أسماءها بمثابة الذكرى العطرة العزيزة الباقية لنا إلى يومنا هذا.